الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذ إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وعن عبد الله
رضي الله عنهم سباقون إلى الخير، لما نزلت هذه الآية كان الواحد منهم يأتي بأطيب مما عنده طلبا لمرضات الله جل وعلا ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانوا حينما يسمعون القرآن يطبقونه على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء أبو الدحداح رضي الله عنه لما سمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى بستان في المدينة طيب، وإني جعلتها صدقة لله تبارك وتعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال الرابح، يعني هذا الربح وهذه التجارة حقا مع الله تبارك وتعالى، وإني سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني في أقاربك. فقسمها أبو الدحداح على أقاربه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: كسب المسلم لا يكون خبيثا، ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه.
يعني ليس المراد بالخبيث الخبيث النجس أو الشيء الذي هو ما يصلح أو ما يؤكل، وإنما هو في المال الردي. الردي يصح أن يطلق عليه خبيث، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الكراث والثوم والبصل بأنه خبيث ولا يأكل عليه الصلاة والسلام، وأباح أكله لغيره عليه الصلاة والسلام. فكما عرفنا الطيب تطلق على الحلال وعلى الجيد، أحيانا يراد بها الحلال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وتطلق على الجيد وكذلك تطلق على الحلال في مثل قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمراد بها الحلال والله أعلم. وهنا المراد بها الإنفاق، لأن سبب النزول يوضح ذلك، فالمراد بها الجيد للردي. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه، قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين، قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون.
يعني المال الردي اللي ما تأكله أنت لا ينبغي ولا يليق بك أن تعطيه للمساكين.
وعن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. وقال علي أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. وقول الله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقير، وهو غني تعالى عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بما بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة، ومن يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل ما الذي يجب علي أن أعمله حيث كنت أتهاون في أداء الزكاة كاملة في السنوات الماضية، وأنا الآن لا أعرف كم المبلغ الذي كان يجب علي إخراجه؟
على المسلم أن يحتاط لنفسه، فإذا كان يرى أنه مقصر في أداء الواجب فيدفعه الآن ما دام في دار المهلة ودار العمل، والله جل وعلا يقبل من عبده توبته ويعفو عما مضى إذا أعطى المرء من نفسه براءة لذمته. فمثلا يحسن أن ينوي الإنسان كل ما يخرجه من مال ينويه زكاة عما مضى مما قصر فيه، ويزيد في العطاء والله جل وعلا يضاعف له.
يقول السائل عندي أمانة لرجل متوفي ولم يوجد له أبناء إلا إخوة خارج المملكة، فهل أتصدق بها على روحه أو أسأل عن إخوته وأرسلها؟
عليك أخي أن تسأل عن ورثته، فإن وجدت عنهم خبر فترسلها إليهم، وإذا أيست من العثور عليهم فلك أن تتصدق بها عنه، ثم إن جاء أحد من ورثته فتخبرهم بما فعلت، فإن أقروا لك بذلك فبها، وإلا تدفع لهم ما عندك لمورثهم وتكون الصدقة عنك. فمن كان عنده مال لغيره يجب عليه أن يحتاط ويحرص على إيصاله إليه أو إلى وارثه، فيجهل بعض الناس يقول أتصدق به عنه، وربما يكون موجود صاحب المال لكن يقول أستحي أعطيه إياه وإنما أتصدق به عنه. ما يجوز لك ذلك ما دام موجود أو تعرفه أو تعرف له وارث، فيجب أن توصله إليه ولا يصح أن تتصدق بذلك عنه.
يقول السائل إذا كنت مسافرا لبلد مدة قصيرة فهل يجوز لي أن أجمع الصلوات خلال مدة الإقامة؟
الجمع ليس ملازما للقصر، فلك أن تجمع أحيانا ولا تقصر، ولك أن تقصر ولا تجمع، ولك أن تجمع وتقصر، ولك أن لا تجمع ولا تقصر. فإذا كنت مسافرا سفرا سفر قصر يعني في حدود مسافة 80 كيلو، وجاد بك السير ماشي، ففي هذه الحال تجمع وتقصر. وإذا كنت نازل في منزل سيمر عليك الوقتان وأنت نازل، فالأولى لك أن تقصر ولا تجمع، بل تصلي كل فريضة في وقتها. وإن كنت تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا تجمع ولا تقصر، لأنك لست مسافر حينئذ. وإن إذا كان المرء مريضا في بلده ويشق عليه أن يصلي الظهر والعصر كل واحدة في وقتها، فله أن يصليهما جمع تقديم أو تأخير الأرفق به، وكذا المغرب والعشاء، فيجمع ولا يقصر. وإذا كنت صحيحا مقيما فلا تجمع ولا تقصر، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. مقيم صحيح لا تجمع ولا تقصر، مقيم مريض يشق عليك صلاة كل وقت في وقتها، تجمع ولا تقصر، تجمع المجموعتين الظهر والعصر في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، ولا تقصر لأنك مقيم. مسافر جد بك السير تجمع وتقصر، مسافر نازل في شقة أو استراحة أو فندق أو غيرها فتقصر إذا كانت إقامتك 4 أيام فأقل، ولا تجمع لأنك نازل، فتصلي كل فريضة في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير كان يجمع ويقصر، وفي نزوله بمنى عليه الصلاة والسلام كان يقصر ولا يجمع.
يقول السائل: بالنسبة للمرأة المحرمة يجوز لها لبس الجوارب ولا يجوز لها لبس القفازين، فما الفرق بينهما؟
النص الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وأما الجوربين فتلبسهما.
يقول السائل: إذا لم أصلي المغرب ودخلت المسجد وهم يصلون العشاء، فبأيهما أبدأ؟
إذا دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب، فعليك أن تدخل مع الإمام بنية العشاء وتصلي مع الإمام، فإذا سلم الإمام من صلاة العشاء وأتممت صلاتك تقوم وتأتي بصلاة المغرب. ثم هل تعيد صلاة العشاء لتكون أديتها بعد المغرب أو لا تعيدها؟ قولان للعلماء رحمهم الله من زمان الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، ولكن لعل الأولى أن لا تعيد، لأنك أديت صلاة العشاء فلا تؤمر بإعادتها مرة أخرى.
يقول السائل: هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الصحابة رضي الله عنهم؟
لا بأس بهذا، لكن لا ينبغي أن يخصص شخص معين بهذا دون غيره. أما أن تقول مثلا الإمام أحمد رحمه الله، أو تقول رضي الله عنه، أو تقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أو تقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، فلا بأس بهذا، ما ورد نهي في هذا. لكن الأولى أن يكون الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله جل وعلا رضي عنهم في كتابه العزيز، وغيرهم يترحم عليهم.
يقول السائل: ما حكم التعليق على الطفل كتابات من القرآن الكريم دفعا للعين؟
تعليق الكتابة وتسمى التمائم، للعلماء رحمهم الله فيها تفصيل. فالمعلق أحيانا يكون طلاسم وحروف مقطعة يرجى بركتها، فهذه محرمة ولا تجوز، ويفعلها بعض الناس. وأحيانا تكون من القرآن ومن السنة، فهذه محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء رحمهم الله يقول لا تعلق سدا للذريعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقالوا إذا علقت وإن كانت من القرآن فقد يتجرأ الآخرون فيعلقون شيئا ليس من القرآن ولا من السنة، فسد الباب أولى. آخرون قالوا يجوز هذا، لأن هذا يرجى بركتها ما دام آيات قرآنية فتعلق، وسد الذريعة أولى والمنع أولى، لأنه أولا قد يتجرى فيعلق ما لا يجوز اقتداء بمن علق هذه الآيات، ثانيا أن من علقت عليه قد يلابس النجاسات، قد يدخل بها أماكن قضاء الحاجة، قد تعلق على المرأة وهي حائض أو نفساء، قد يكون الطفل معه نجاسة ومعلق عليه آيات قرآنية، ففيها شيء من الامتهان لكلام الله جل وعلا. ولهذا اختار كثير من الصحابة فمن بعدهم بعدم التعليق سدا للذريعة.
يقول السائل: خادمة أتت مكة مع كفيلها وعائلته، وكانت عليها الدورة وطهرت اليوم، هل لهم أن يذهبوا بها إلى التنعيم أم لا؟
هذا لا يخلو، إن كانت دخلت بنية العمرة فيجب أن يعودوا بها إلى الميقات الذي مرت به، وإن كانت دخلت بغير نية العمرة لأنها لما رأت أن عليها العادة أيست من العمرة وعدلت فطهرت الآن، فيذهب بها إلى الحل، ما يلزم أن يكون التنعيم، إلى أي مكان من الحل، جهة الحل، جهة عرفات، جهة التنعيم، جهة الشرائع، أي مكان من الحل، وتحرم من هناك وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها.
يقول السائل: أتممت العمرة أول أمس وأريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى اليوم، فهل يوجد شيء في ذلك؟ ويقول السائل: أريد أن أعمل عمرة عن والدي، فهل يجوز ذلك؟
تكرار العمرة لمن دخل مكة بعمرة ما ينبغي له ذلك، ما دام أنه دخل مكة بعمرة فيقتصر عليها، وإذا دخل مكة بغير نية العمرة ولم يحرم ثم أراد أن يحرم فنعم يخرج إلى الحل ويحرم، وأما من دخل مكة بعمرة وأداها فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج وأحرم فيجب عليه إتمامها.
يقول السائل: توضأت لصلاة الظهر وكنت إماما، فشكيت أثناء الصلاة أني لم أمسح رجلي لأني كنت أرتدي الجوارب، وكان الشك قويا ولكني أكملت الصلاة.
هذا الشك لا يخلو، إذا شككت في أثناء الوضوء فيجب عليك أن تبني على اليقين وتمسح وتكمل وضوءك، وأما إذا كان الشك بعدما خرجت وأتممت وضوءك فلا تلتفت لهذا الشك، وهذا كثيرا ما يحصل. إذا شككت في أثناء الطواف هل هي ثلاثة أو أربعة، نقول اجعلها ثلاثة ابن على اليقين، واليقين هو الأقل. إذا شككت هل صليت ركعتين أو ثلاث، نقول ابن على اليقين اجعلها ركعتين وكمل. إذا شككت وأنت تتوضأ هل غسلت وجهك أو لم تغسل، نقول ابن على اليقين اغسل وجهك وما بعده، هذا في أثناء العبادة. أما إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة بعدما طفت وأكملت طوافك وذهبت لتسعى حصل عندك شك هل الطواف طفت ستة أو سبعة، نقول لا تلتفت لهذا الشك. إذا انصرفت من صلاتك وأنهيتها شككت هل صليت أربع ركعات أو ثلاث، نقول لا تلتفت لهذا الشك. إذا خرجت من وضوئك متوضأ وأتممته ثم بعد قليل شككت هل غسلت ذراعيك أو لم تغسلهما، نقول لا تلتفت لهذا الشك. فلا ينبغي أن يلتفت للشك بعد الفراغ من العبادة، وفي أثناء العبادة تبني على اليقين. يقول: بنينا غرفة في المسجد في الدور الثاني لتكون للمدرسات والطالبات الحيض، فهل هذا جائز؟ الحائض ما يجوز لها المكث في المسجد ولها الدخول فيه، تدخل وتقضي حاجتها التي تريد ولا تمكث فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في الدخول في المسجد فتدخل ولا تجلس فيه. فمثلا تدخل تدفع العربية أو تدخل تعطي رفقتها ما يريدون أو تأخذ منهم شيء أو تخبرهم بهم